إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 82 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. وقد وصلنا إلى آخر كتاب الدباغ، ووقفنا عند ذكر الاختلاف في الانتفاع بجلود السباع، وذكر للطائفة المانعة 5 حجج، ثم نظر لهم بأن الأحاديث إذا جاءت على وجوه مختلفة فينبغي أن نقول بها كلها، أي نجمع بينها على وجوه لا تختلف. فذكر لهم أحاديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم، وأن الأحاديث في بعضها جاء 3 أيام وفيها 3 أيام فصاعدا، وفيها مسيرة يوم، وفيها إطلاق السفر. فيقول ينبغي أن نقول في أحاديث النهي عن السباع وأن فيها ما جاء النهي عاما، وفي بعضها ما جاء النهي عن أكلها، وفي بعضها النهي عن جلودها. فيقول ينبغي أن نسلك في أحاديث السباع كما سلكنا في أحاديث سفر المرأة بلا محرم. وننبه هنا على أن هناك فرقا بين المثالين أثرا ونظرا، يعني أنت لو تأملت في مجموعة أحاديث سفر المرأة بلا محرم، خلينا نقول هذه المجموعة الأولى، ومجموعة أحاديث النهي عن السباع المجموعة الثانية، فسنجد الفرق بين المجموعتين أثرا ونظرا. أعني بالأثر يعني من جهة الألفاظ، والنظر من جهة المعنى. فأخبار السفر أمثلة لشيء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بلا محرم، نهى عن 3 أيام 3 أيام فصاعدا، يوما وليلة، ثم إطلاق السفر. فهذا النهي عن سفر المرأة وهو شيء واحد، فهذه أمثلة لشيء واحد. وأما أخبار السباع فهي بيان، فقد جاء النهي أولا عاما، ثم النهي عن لحومها، ثم النهي عن جلودها. فحتى من ناحية الألفاظ هناك فرق بين المجموعتين. وأما من جهة النظر فنقول أخبار السفر المقصود منها منع السفر دون نظر إلى طوله أو قصره، يعني في النهاية هو سفر، والسفر لا يختلف، لا تختلف أحكامه طولا وإيش طولا وقصرا. وأما أخبار السباع فالمقصود بها النهي عن كل واحد مما ذكر بالعموم والخصوص، النهي عن السباع عموما، ثم بيان أن النهي عن السباع النهي عن أكل لحومها والنهي عن ركوب جلودها. فعند التأمل نجد أن الذي نظر به ابن المنذر فيه هذا النظر. ووصلنا إلى قوله وقالت هذه الطائفة، الطائفة المانعة، فإن احتج محتج بخبر ابن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وطبعا هذا فيه عموم، إذا دبغ الإهاب أي إهاب كان فقد طهر. نقول أما من جهة الطهارة فنعم، أما من جهة الطهارة فنعم، لأن هذه الطهارة معقولة المعنى، هذه الطهارة معقولة المعنى، فإن الدباغ يذهب بالرطوبة التي في الجلد والتي هي سبب النجاسة. وأما من ناحية الاستعمال فهذا هو الذي ينظر فيه، فقد يدبغ جلد سبع ويصبح طاهرا، لكن يمنع من استعماله في أمور معينة، يمنع من استعماله كفراش أو كلباس ونحو ذلك لأمور أخرى. فابن المنذر يعني يرد على الذين استدلوا بعموم هذا الحديث، قال قيل له لا يجوز أن يدفع بهذا الخبر أخبار ذوات عدد، يقول إن هذا ابن وعلة إنما تفرد يعني بهذا الحديث إسنادا ومتنا كما سيأتي. والحقيقة إن ما في أصلا منافاة بين خبر ابن وعلة وبين غيره من الأخبار، فنحن نقول لابن المنذر ينبغي أن نجمع بين الأخبار كما قررت. قال وذلك لوجوه، أحدها أن ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من حديثين، فابن المنذر يقول إن هذا ابن وعلة من المقلين، لم يروي إلا حديثين، وكون الراوي مقلا يعني هذا لا يطعن فيه، وإنما نحن ننظر في حاله وفي روايته. وأما أن نطعن فيه بمجرد أنه مقل في الرواية فهذا يعني ليس وجها من وجوه الطعن. قال أحدهما هذا الحديث، طبعا الحديث في صحيح مسلم، والآخر أيضا في صحيح مسلم، والآخر حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فجاء ابن عباس أو غيره إلى هذا الرجل قال له يعني اذهب بها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها، فقال له يعني بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم شربها وبيعها. قال وقد خالفه في رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن عباس عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة وعطاء وعكرمة، فخالفوا ابن وعلة، وسيذكر لنا أوجه الخلاف على سبيل ما ذكرناه عنه. فزعم ابن وعلة عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجعل أولئك الخبر مخصوصا في جلد شاة ميتة. فإذا هذا أول فرق، أن الجماعة رووه عن ابن عباس في جلد شاة ميتة، يعني مما يؤكل لحمه، وأما ابن وعلة فجعله عاما، أي ماء هاب دبغ فقد طهر. قال ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياهم في إسناد هذا الحديث ومتنه ما يبين غلطه ودل على سوء حفظه. طبعا ما في أحد وصف ابن وعلة بسوء الحفظ، ابن معين قال ثقة، وأبو حاتم قال شيخ، وتوسط الحافظ ابن حجر كعادته فقال صدوق. قال ولو لم يستدل على غلط المحدث، ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبدا. أيوة، يعني قلنا نحن نعرف غلط المحدث باعتبار روايته بروايات المشاركين له من الحفاظ. قال ولو كان خبره يثبت، يقول تنزلا لو قلنا بثبوت خبره، ما جاز أن يدفع به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع لعلتين. ونحن ذكرنا أيها الإخوة قبل ذلك أن ابن وعلة لم يتفرد به عن ابن عباس، فنقول يعني ابن وعلة لم يتفرد به، بل جاء أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها وسلمة ابن المحبق، فيعني خبر ابن وعلة عن ابن عباس في عمومه أي ماء هاب دبغ فقد طهر، أيضا جاء حديث عائشة عاما وحديث سلمة بن المحبق عاما، أي ماء هاب دبغ فقد طهر، فهو يشمل جميع الأهب إلا ما يعني دل الدليل القاطع على استثنائه. فمثلا أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يطر حتى وإن دبغ، فهذا يعني تخصيص بالإجماع كما ذكرنا. فالمهم أن ابن المنذر طبعا هنا أطال في يعني الكلام على هذا الحديث، قال لعلتين، إحداهما أن خبره ليس بمنصوص في جلود السباع. نقول هو ليس بمنصوص، نقول نعم، لكنه إيش؟ لكنه عام، والعموم يشمل الإيش؟ يشمل كل ما سيق من أجله. قال إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب المفروض هذا يدخل فيه جميع الجلود. قال وقد اختلف الناس هل يجوز أن يسمى جلود السباع أهبا. يقول أهل اللغة مختلفون، فمنهم من يقول أن جلد السبع لا يسمى إهاب، طب نقول هم مختلفون، هل هم أجمعوا؟ لو كانوا أجمعوا أن جلد السبع لا يسمى إهاب تقوم الدلالة، فإذا جلود السبع ليست داخلة في هذا، لكن هم مختلفون فليس قول أحدهم بحجة على الآخر. قال: فحكى النضر بن شميل أن العرب لا تسمي جلود السباع أهبا، وأن الأهب عندها هي جلود الأنعام خاصة. قال: فإن اعترض معترض ليس من أهل اللغة يحتج ببيت شعر قاله عنتر العبس فرواه على غير ما يجب، من الذي رواه؟ المعترض، يعني المعترض هذا روى بيت عنترة على غير ما يجب، يعني على غير ما روي عن عنترة. قال: وهو قوله: فشككت بالرمح الطويل إهابه، ليس الكريم على القنا بمحرمه. طبعا هذه يعني قصيدة طويلة لعنترة في المعلقات السبع، فهذا بيت منها يقول: فشككت بالرمح الطويل إهابه، شككت بمعنى طعمت، لأن شككت بالرمح يعني انتظمته، عندك حية مثلا فتأتي بالرمح وتشكها يعني تنتظمها بالرمح، يعني تطعنها ثم تلفها، هذا يسمى انتظمها أو شكها، شكها بمعنى طعنها، فطعنت بالرمح الطويل، وفي رواية بالرمح الأصم إهابه. إهابه يعني إيش؟ يعني جلده، يعني طعن جلده. ليس الكريم على القنا يعني على الرماح بمحرم. نعم، فهذا يعني نقل هذا البيت، فابن المنذر يقول أنه حرفه، أنه قال إهابه، وفي إطلاق الإهاب على غير الإيش؟ على غير الأنعام. قال: فقد أنكر أهل العربية هذه الرواية وقالوا: المعروف فشككت بالرمح الطويل ثيابهم، ثيابهم يعني جلدهم، أن الثياب تطلق على الجلد وتطلق على القلب أيضا، ومنه قوله تعالى: وثيابك فطهر. قال: فإذا بطلت هذه الرواية اللي فيها إهابه لم يجز أن يبطل بغلط من غلط فيما ذكرناه أن أسماء الجلود أهبا. طبعا هذه العبارة فيها شوية قلق، يعني يقول إذا كان هذا البيت ليس هكذا فلا يكون فيه، فلا يكون فيه دلالة على أن الأهب تطلق على غير جلود الإيش؟ الأنعام. قال: وإذا لم يجز ذلك بطل أن يكون لمدع في خبر ابن وعلة حجة ثابتة. نقول: هذا النقل الذي نقله ابن المنذر وأن أهل اللغة مختلفون في الزاهر، كتاب الزاهر هذا أيضا في اللغة قال: كل جلد عند العرب إهاب، كل جلد عند العرب إهاب، فهذا خلاف هذا النقل. قال: وقد جعلت العرب جلد الإنسان إهابا، ثم ذكر بيت عنترة، فشككت بالرمح الطويل إهابه. نعم. قال: ولو سمحنا بأن يثبت خبر ابن وعلة، وسمحنا بأن يوقع اسم الإهاب على الجلد، لو قال بأن يقع اسم الإهاب على الجلد لم يجوز أن يدفع بخبر ابن وعلة الأخبار التي ذكرناها. قل حتى لو تنزلنا وقلنا إن الجلود يعني مهما كانت تطلق عليه إهاب، يقول ما يجوز أن ندفع الأخبار الثابتة بخبر ابن وعلة. والحقيقة إن عند التأمل يعني ما في معارضة أصلا بين الأخبار، فإن الذين رووا عن ابن عباس إنما رووا في واقعة عين النشاة ماتت، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ لو كان لا ينتفع إلا بجلد ما يؤكل لحمه لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم هذه واقعة عين، ففي الحقيقة ما في منافاة بين هؤلاء وبين خبر ابن وعلة عن ابن عباس. قال: ولو وجب أن يكون إن أراد بقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر أي أهب مما تؤكل لحومها، أيوة يعني يقول هذا حتى لو يعني قلنا بخبر ابن وعلة إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قال نقول الإهاب يعني إهاب ما يؤكل إيش؟ ما يؤكل لحم، ونقول هذا تحكم بلا دليل، فإن النص عام أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال: ويكون نهيه عن جلود السباع منصوصا مفسرا في جلود السباع. نقول النهي عن جلود السباع كما ذكرنا أيها الإخوة أنه لمعنى آخر، سواء قبل الدباغ أو بعد الدباغ. قال: ولا يكون قد دفع بالخبر العام المبهم الخبر المنصوص المفسر أو المفسر، مفسر أو المفسر. وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة على المنع من الانتفاع بجلد الخنزير وإن دبر، نقول هذا إجماع، يعني هذا إجماع، فيكونون أجمعوا على استثناء يعني جلد الخنزير، ويبقى ما عداه من الجلود داخلا في عموم خبر ابن وعلة. وقال بعضهم: كذلك في جلد الكلب، يعني بعضهم ما في إجماع في جلد الكلب. وإذا جاز أن يستثنى برأيهم، يعني لأن طبعا الإجماع هو يقول رأي، هكذا يقول برأيهم، نقول الإجماع يعني الإجماع لا يكون رأيا، الإجماع لا يكون رأيا، وإنما يستند، إنما يستند إلى دليل، إما دليل خاص أو عام. قال: وإذا جاز أن يستثنى برأيهم من جملة خبر ابن وعلة كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي عن جلود السباع أولى. قل إذا هم استثنوا جلد الخنزير يعني بالرأي والإجماع، فلأن استثني جلود السباع التي هي بالنص من باب أولى. وإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وجب أن يمضي كل خبر فيما جاء، ووجب استعمال الخبرين معا. نعم. فنقول هذا عند الإيش؟ عند التعارض، وإلا في الحقيقة ما في تعارض. قال: خبر ابن وعلة في الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه والأخبار التي ذكرناها في النهي عن جلود السباق. يعني المهم أنه يقول نستعمل خبر ابن وعلى على وجه لا يخالف الأخبار التي جاءت في جلود السباق، لأننا لو قلنا بعموم خبر ابن وعلى عرضه الأخبار التي جاءت في جلود السباق. نعم. قال أبو بكر: من أصول أصحابنا الشافعية أن كل خبرين جاء وأمكن استعمالهما ألا يعطل أحدهما، نعم، وأن يستعملا جميعا ما وجد السبيل إلى استعمالهما. وهذا الذي نقول فيه ماذا يا شريف؟ ها؟ الجمع مقدم على الإيش؟ على الترجيح، لأن في الترجيح أنت تهمل إيش؟ أحد الخبرين، وأما في الجمع فتعمل بكلا الخبرين. قال: فلما هذا مثاله في مذهبهم، يعني يريد أن يعطيك أمثلة على أخبار متعارضة وأنهم جمعوا بينها. قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. قالوا: ذلك في الصحارى. ليش؟ لأن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس، ومستقبل بيت المقدس يكون مستدبرا للإيش؟ للكعب. قالوا: هذان خبران متعارضان، والشافعية وجهوا كل خبر في جهة. قالوا: حديث أبي أيوب هذا في الصحاري، وحديث ابن عمر هذا في البنيان. فإذا هذا الحديث مجاله غير مجال هذا الحديث، وإذا كان مجاله غير مجال هذا الحديث إذن ما في تعارض، يعني تمشي كل حديث في طريق. لكن متى يحصل التعارض؟ إذا مشيت الحديثين في طريق واحد. نعم. قال: واستعملنا كل خبر في موضع. فاستعملنا خبر ابن عمر في المنازل، وخبر أبي أيوب في الصحاري، ولم نعطل واحدا من الخبرين لإمكان أن نوجه لكل واحد منهما وجها غير وجه الآخر. نعم، هذا هو الجمع. الآن هذا تطبيق يعني لعلم أصول الفقه في الفقه. ثم ذكر لهم مثالا آخر، قال: وفعلوا مثل هذا في أبواب صلاة الخوف. صلاة الخوف ما شاء الله جاءت على 12 وجها، ذكرها أبو داود في سننه. طيب كيف هذا؟ قالوا يعني كل حديث في حالة معينة، إذا كان العدو في جهة القبلة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة، وإذا كان وإذا كان. فإذا وجهنا كل حديث في وجه لم يحصل التعارض. قال: واستعملوا الأخبار فيها ووجهوا لكل حديث منها وجها على سبيل ما قد ذكرناه في كتاب صلاة الخوف. فمن كان هذا مذهبه وجب عليه أن يقول بالخبرين جميعا. قال: ولا أحسب الشافعي لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به ولم يخالفه. خبر أبي المليح يعني في جلود الإيش؟ في جلود السباع. خبر أبي المليح مر برقم 893، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. هذا مر. فهو يقول: لو الشافعي دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به. فهذا التماس العذر للأئمة، كما في رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلى، أن العالم قد لا يبلغه الخبر، وقد يبلغه ولا يرى فيه دلالة. قال: كما قال بالأخبار التي ذكرناها في مواضعها. وهذا كثير أيها الإخوة، بل يمكن أن يجمع في هذا يعني بحث طويل حول قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. ونرى كثيرا من الأئمة الكبار في المذهب الشافعي يقولون وهذا مذهب الشافعي، يعني وإن كان يقول بخلافه، لكن عندما يذكرون الحديث يقولون وهذا مذهب الشافعي، بافتراض أن الحديث لو بلغه لقال إيش؟ لقال به. قال: واحتج بعض من يخالف بعض ما قلناه بخبر عائشة وبخبر ابن المحبق، لأن خبر عائشة وخبر ابن المحبق موافقان لخبر ابن وعلة. خبر عائشة تقدم في صفحة 389 في نسختي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، بجلود الميتة عموما. والحديث الآخر: دباغ الميتة زكاته، يعني دباغ جلود الميتة زكاته. وفي اللفظ الآخر: دباغ جلود الميتة طهورها. هذا خبر عائشة. وأما خبر سلمة بن المحبق فمر أيضا وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم طهوره. فهذا يدخل فيه كل الإيش؟ كل الأديم، كل الأهب، كل الجلود، فهو يجيب على هذين الخبرين. قال: فأما خبر عائشة فإنما رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط، يعني يعلله أيضا ابن المنذر، عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة. قال: وأم محمد، يعني أم محمد بن عبد الرحمن، لا نعلم أحدا روى عنها غير ابنها. قال: في التقريب مقبول. نحن ذكرنا قبل يعني إيش تصحيح الشيخ الألباني له، في التعليقات الحسان 1283 وغاية المرام برقم 26، فهو يقول إيش؟ أن أم محمد هذه لا نعلم روى عنها غير ابنها، نقول لكنها تابعية، لكنها تابعية، ويعني قالوا لم يثبت أن امرأة من التابعين يعني قيل فيها مجهولة، هذا كلام الذهبي أو نحو ذلك. وقال: في التقريب مقبولة، يعني مقبولة حيث تتابع وقد توبعت. نعم، قد روى ذلك الأسود عن عائشة، يعني هذه أم محمد بن عبد الرحمن مقبولة. إيش معنى مقبولة؟ حيث تتابع، وقد تابعها الأسود عن عائشة في الحديث الذي بعده. فهنا ابن المنذر يقول يعني هذه أم محمد لا نعلم أحد روى عنها غير ابنها، يعني تكون مجهولة؟ هي ليست مجهولة، ما في أحد في النساء في التابعيات مجهول. نقول الذهبي يقول يعني ليس في نساء التابعين يعني مجهول. قال: ويزيد بن قصيط طعن فيه الذي روى عنه. من الذي روى عنه؟ مالك. مالك روى عن ابن قصيط. قال مالك: صاحبنا يعني يزيد بن عبد الله بن قصيط ليس بذاك، فيقال لا يسلم لمالك هذا الطعن في يزيد بن عبد الله بن قصيط، فإنه من رجال الجماعة. قال الذهبي في الميزان: ابن قصيط محتج به في الصحاح، وأما تضعيف مالك له فقد اعترض عليه غير واحد من أهل العلم. يعني غير واحد من أهل العلم اعترضوا على مالك في تضعيف ابن قصيد. نعم. قال وجاون ابن قتادة لا نعلم أحدا روى عنه غير الحسن. لا نعلم أحدا جوز بن قتادة الذي يروى عن سلم بن المحبق بعد أن يعني أعل حديث عائشة الآن يعل حديث من؟ ابن المحبق الراوي عن ابن المحبق. لا نعلم أحدا روى عنه غير الحسن. نعم. وحديث شريك عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة اللي احنا قلنا متابع. وقد روى جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها سئلت عن المساتق فقالت لعل دباغها أن يكون زكاتها. لعل دباغها أن يكون زكاتها. وهذا أجود من إسناد حديث شريك. يعني يقول إذا كانت عائشة التي روت حديث أن الدباغ طهور هي تقول لعل. نقول أولا هي قالت لعل، ثم هي لو أفتت بخلاف الرواية الصحيحة فالعبرة بما روت لا بما رأت. وقد روينا عن عائشة أنها كرهت جلود الميت بعد الدباء. قال ولو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما خالفت. الجواب عليه ما تقدم، العبرة بما روت لا بما إيش، لا بما رأت. الراوي قد يخالف روايته. نعم. كل هذا أيها الإخوة يعني انتصار لماذا؟ أن الدباغ لا يفيد إلا فيما يؤكل لحمه. نعم. والصواب أن الدباغ يفيد في كل جلد إلا ما أجمعوا على أنه لا يفيد، فنقول حتى جلود السباع الدباغ يفيد فيها، لكن يمنع من استعمالها فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تلبس ولا تفترش ولا يركب عليها. يقول قائل طيب تستعمل في إيش؟ تستعمل في أي شيء. لو دبغه مثلا وعلقه في البيت، علقه مثلا على شباك أو جعله زينة يجوز، هذا شيء طاهر، طهر بالدباء، لكنه لا يفترش ولا يلبس ولا يركب عليه. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعد ذلك ذكر الضبع. الضبع ما مناسبة هذا أيها الإخوة؟ مناسبة هذا لأنه لما ذكر السباع فأراد أن يذكر لك هل الضبع من السباع أم لا، وذكر بعد ذلك الثعلب هل الثعلب من السباع أم لا. فإن كانت هذه من السباع فإن جلودها حتى لو دبغت لا تستعمل فيما إيش؟ فيما ذكر. نعم. الناس يستعملون يعني جلود الثعالب في أشياء كثيرة. نعم. وسيذكر لنا أيضا الكيمخت. الكيمخت وسنعرف إيش هو الكيموخ. وسيذكر لنا السنجاب والأرنب، كل هذه يذكر لنا حكم جلودها. طيب. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قلت آكلها قال نعم قلت أصيدها قال نعم صحيح إذا كانت مباحة الأكل فهي مباحة الصيد قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما في أوضح من هذا أن الضبع حلال أكله وأنه صيد إيش معنى أنه صيد يعني لو صاده المحرم فيلزمه الجزاء وقد ثبت هذا عن الصحابة أنهم جعلوا في الضبع شاه فكونهم يجعلون في الضبع شاه معناه أنه صيد وإذا كان صيدا فهو إيش فهو حلال لكن يشكل على هذا شيء سنذكره قالوا يمكن أن يكون صيدا ولكنه لا يؤكل سيأتي إن شاء الله هذا الحديث صحيح في الإرواء برقم 1050 والذي بعده مثله قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عميد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع صيدا وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا لا فالجزاء في الضبع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم علاوة على ما جاء عن الصحابة قال واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا وجعلوا الضبع مستثنا من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع لأن المعارض سيقول كيف هذا أنه مباح وهو له إيه وهو له ناب الله أكبر وسيأتي تقرير ابن القيم الذي ما وجدت أعجب منه فإنه أجاب على الذين قالوا إن الضبع إيش سبع لأن له إيش ناب كيف أجابهم قال ليس كل ما له ناب يكون إيش سبعا الإنسان له ناب وليس بإيش وليس بسبع قال فالذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ها كل ذي ناب من السباع فلا بد أن نثبت أولا أن الضبع إيش سبع فتثبت أولا أنه سبع إذا أثبتت أنه سبع وله الناف إذن يكون محرم ثم بيّن ابن القيم أن الضبع ليس من السباع أصلا ها هنا حاشية في شرح تحفة الأحوذي على الترمذي قال ابن القيم في إعلام الموقعين وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث تحريم السباع قال كما خصصت العراية أو كما خصصت العراية لأحاديث المزابنة المزابنة اللي هي بيع الرطب باليابس لكن العراية مخصصة منها قال فهذا مثلها نعم ثم يعني أطال وفي النهاية ماذا قال قال وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعني شريعة التنزيل يعني إيش يعني مسألة واحدة كذلك؟ قال إن أي شيء يخصص، أي شيء يخصص من العموم لا بد أن تجد فيه صفة جعلته إيش خاص، لازم تلاقي فرق، لا بد أن يكون هناك فرق. فإن الشريعة إيش ها؟ لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فالضبع، الضبع يشبه السباع ويعيش مع السباع لكنه يختلف. قال: ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية التي تعدو بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، يعني يريد أن يقول ليس كل ذي ناب يكون سبعا، يعني ذوات الأنياب دائرة أوسع من ليش من السباع. دائرة أوسع يعني إيش ها؟ يعني تقول إيش كل سبع ها ذو ناب، وليس كل ذي ناب يكون سبعا، هذا معنى خاص وأعم. قال: ولا ريب أن السباع أخص. عندما تسمع كلمة أخص يعني دائرة صغيرة داخل دائرة كبيرة، أخص من ذوات الأنياب. والسبع إنما حرم من أجل ماذا؟ من أجل نابه؟ لا، لم يحرم من أجل نابه. أحيانا تلاقي القرش، شوف القرش تجد في فمه يعني أسنان ربما أقوى من أسنان السباع، فليس التحريم من أجل الناب، وإنما التحريم من أجل القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها. فهذا هو السبب. الإنسان لو أكل، لو أبيح الأسد، الناس يصبحون إيش؟ يصبحون أسودا، يصبحون فيهم قوة سبعية. فتأمل كيف أن الدين يعني صان الإنسان عن أن يكون من جنس غيره، سبحان الله. وهذا الذي لا يعرفه الذين لا يؤمنون بالله، لماذا أباح الله هذا وحرم هذا؟ إنما هذا من أجل الدين. نعم. قال: فإن قال قال. ابن أبي عمار اللي هو عبد الرحمن، من روى عنه غير عبد الله بن عبيد الله بن عمير، قيل روى عنه ابن جريج وعمر بن دينار، فهذا رد لمن زعم أن ابن أبي عمار مجهول. قال: فروى عنه ابن جريج وعمر بن دينار حديث، قلت لعمر بن الخطاب: قول الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، رواه ابن جريج عنه، وحديث عمر بن دينار عنه أنه قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابا على ظهر بعير وهو محرم، يعني معناه أن الغراب ليس إيش؟ ليس بصيد، فالغراب ليس بصيد. المهم، ابن المنذر هنا أثبت لنا رواية ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن أبي عمار، فيكون متابعين لعبد الله ابن عبيد بن عمير، ولا يكون ابن أبي عمار مجهولا. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبوع، بعد أن ذكر الأحاديث يذكر لنا الاختلاف رحمة الله عليه. قول الأول: فرخص أكثر أهل العلم فيه، فأكثر أهل العلم على أن الضبوع حلال أكله، فإذا كان مما يؤكل لحمه فإذن ما في خلاف أن جلده إيش يدبغ وينتفع به. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشا. هذا عند عبد الرزاق، فإذن هو صيد. وهل كل صيد يعني هل كل صيد يكون حلالا بالنسبة يعني للمحرم؟ يعني ها هنا خلاف فبعضهم قال: لا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها، وقد سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا، الثعلب لا يؤكل، فقال عليه الجزاء: هي صيد ولكن لا يؤكل. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن الثعلب فقال: الثعلب سبع، فقد نص على أنه سبع وأنه يفدى في الإحرام. فهذا يعني الخلاف موجود فيها، لكن المعروف أنه إذا ثبت أنه صيد فهو يؤكل. قال: وحدثنا محمد بن الصباح عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة قال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس، الضبع. هذا عند عبد الرزاق. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن أسامة بن عباس يقول: في الضبع كبش. هذا عند عبد الرزاق. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضبع فلم ينكره ابن عمر. هذا عند عبد الرزاق. هذا كله عن هؤلاء الصحابة. قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهى عن عبد الله بن زيد الطائي قال: قلت يا أبا هريرة أسألك عن الصيد، قال: عن أيه عن أيه تسأل؟ قلت: أسألك عن الضبع، قال: وما الضبع؟ فوصفته له، قال: ذلك الفرعل ناعجة من الغنم. الفرعل يعني ولد الضبع أو الضبع، فقال: نعجة من الغنم، يعني فيه يعني فيه نعجة إذا صيد. هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد الصباح قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجاع عن مجاهد أن عليا كان يرى الضبع صيدا. هذا عند عبد الرزاق. قال أبو بكر قال: عكرمة نعجة سمينة، يعني الضبع هو كالنعجة لكنها إيش سمينة. وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكلها. وكان عطاء بن أبي رباح، طبعا الضبع يذكر ويؤنث، حتى ذكروا من عجائبه، ما أدري هذا صح ولا لا، يقولون: سنة يكون ذكرا وسنة يكون إيش أنثى. وكان عطاء بن رباح ومالك والشافعي يرون في الجزاء المحر، ورخص في أكلها أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الأوزاع رجال من علماء الحجاز لا يرون بأكل الضبع بأسا لأن المحرم يفدي. فهذا كله في قول المبيحين بأكله. قال: وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك، وبه قال الثوري والليث بن سعد تقول وهو قول من المبارك وبحنيفة ومالك أيضا. قال أبو بكر: والضبع مباح أكلها، وذلك لخبر جابر ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها صيدا وإما لم يكن يرى بأكلها بأسا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، يعني أجمعوا على هذا، والأكثر من أهل العلم عليه. ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك، لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك، فهم حسبوا أنها من ذوات الإيش الأنياب من السباع، وتقدم إيش تحقيق ابن القيم أنها إيش أنها من ذوات الأنياب لا من السباع، ولا بد من اجتماع الوصفين. قال ذكر الثعلب: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال بظهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال: قلت يا أبا هريرة أفتنا عن الصيد، قال: عن أي الصيد؟ قال: قلت الثعلب، قال: حرام. فهذا من السباع التي يعني تعدي من الاعتداء يعني. وقال حسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري: الثعلب سبع. وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى، تقول إلا يعني ما ورد عن الإمام أحمد. نعم. وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعالب ولا يرى على قتله في الحرم جزاء. وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبوعا. هذا كل القول الأول. القول الثاني: ورخص الطائفة في أكل الثعلب، ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء كما تقدم عن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد يرى عليه الجزاء مع أنه لا يحل أكله. وممن رخص في أكلها عطاء بن أبي رباح وطاووس وقتادة والشافعي، وكان عطاء وعباس بن عبد الله بن معبد يريان في هشام، وقال الشافعي: يفديه المحرم. نعم. قال أبو بكر: القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها أو بإجماع. نعم. فأما الخبر الذي يجب أن يستثنى به من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فمعدوم، يعني ما في خبر يجعلنا نستثني الثعلب. وأما الإجماع فلا سبيل للوصول إليه مع ما ذكرناه من الاختلاف، وليس على المحرم في قتل الثعلب شيء ويحرم أكله، والله أعلم. قال أبو بكر: وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول عمر: ما يدريك لعله ليس بذكي. وقد قدمنا أنه قد قدمنا اختلافهم في تزكية ما لا يؤكل إيش ما لا يؤكل لحم، فحتى التزكية لا تدل على أنه حلال أكله. ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابه، صحيح، لأنه قد يكون اجتهاد. لا يستثنى من السنة إلا بسنة أو بإجماع، وأما بقول صحابه لا، ما في أحد قال أن قول الصحابة يخصص الحديث النبوي. ولو علم عمر السنة لرجع إليها، كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أو الكلابي حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لامرأة أشيم الضباب من دية زوجها، هذا في الإرواء 2649. أيوة، عمر رضي الله عنه لما قتل زوج امرأة أشيم الضباب يعني منع أن يورثها من دية زوجها، فجاء الضحاك بن سفيان وأخبره فورثها، فخفي على عمر يعني هذا الحديث. تقول وإيش؟ وغيره كثير، وغيره كثير كسنة الاستئذان. وقال عمر الهاني الهاني السفق بالأسواق، يعني عن حضور المجلس النبوي لسماع الأحاديث. وأخيرا في هذا المجلد قال ذكر الكيمخت أو الكيمخت أو الكيمخت أو الكيمخت، إيش هذا كله؟ قالوا هذا جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميتة، فهذا يسمى الكيمخت. واختلفوا في الكيمخت، قول الأول فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب فيه، وقال أحمد بن حنبل هو ميت لا يصلى فيه، وقال قائل هذا الجواب القول الثالث هو يختلف، منه ما هو ميت ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي عليه ذلك جاز أن يصلي فيه وحل بيعه وشراؤه، إلا أن يكون الغالب بالبلد أن ذلك يكون من الميتة. هذا حكم مهم يفيد في زماننا وهو العمل بالغالب. يعني إذا أنت شككت في شيء معين وكنت في بلد يغلب عليهم كذا فتعمل بهذا الغالب. نعم، إذا مثلا كانوا يخنقون ولا يذبحون ويغلب عليهم هذا فتعمل به. نعم، قال أبو بكر إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه ويتخذ من جلد ما لا يؤكل لحمه فعلم أنه مذكى جاز شراؤه والصلاة فيه، وإن علم أنه من جلود ما لا يؤكل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيه. وإذا أشكل ذلك وغاب فلم يعلم من أي الصنفينه فالوراء أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه. واضح. ولا يجوز أن يحرم من هذه صفته، وإنما أشرت إذا كان هكذا أن يوقف عن شرائه واستعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحماء فيوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. الحديث في البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين إلى آخره. قال أبو بكر وأما السنجاب، السنجاب هذا يشبه الأرنب لكنه طويل الذيل وهو صغير يعني في خلقة الفأر، فإن بعض أصحابنا قال يقال إنه ليس بسبع وإنما يرعى النبات ولا يصطاد، وكذلك الأرنب. قال البخاري باب الأرنب فلا بأس بأكل لحومهما والانتفاع بجلودهما. وقد روينا عن ابن المبارك أنه سئل عن السنجاب فقال أخبرني صائده أنه يصيده. قال ابن أبو بكر ولا فائدة في هذا القول لأن مخبره غير معروف على أنهم قد يصيدون ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، والذي أراه أنه جائز أكله إذا ذكي لأنه في جمل ما عفي للناس عنه. الحديث معروف في الصحيح 2256 ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته وما كان ربك نسيا. نعم، ولذا يعني هذا يدل على قول الذين يقولون أن الأصل في اللحوم أنها تؤكل إلا ما جاء تحريمه، وهناك من العلماء من يقول الأصل في اللحوم الإيش؟ التحريم، كما قال الشيخ السعدي في منظومته والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها. طبعا الجمهور على أكل السنجاب، والقول الآخر أنه حرام، الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية، وللمالكية قول بكراهته. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، أخذنا فيه كم 82 مجلس، ونشرع إن شاء الله بعد ذلك في كتاب الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.